بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، لعلنا نبتدئ بكتاب الإتقان. ورأيت أن ننتقل من المباحث البلاغية إلى المباحث المرتبطة بعلوم القرآن مرة أخرى، فقد عاد السيوطي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر علمين من علوم البلاغة وهما الإيجاز والإطناب ثم الخبر والإنشاء ثم جملة في بدائع القرآن، عاد مرة أخرى إلى بعض علوم القرآن المختصة به وذكر فواصل القرآن وأطال فيها، ثم سيذكر بعد ذلك فواتح السور ثم خواتم السور ثم المناسبات بين الآيات والسور ثم في الآيات المشتبهات ثم في إعجاز القرآن ثم في أمثاله ثم في مواقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب، وسيستمر في الموضوعات المرتبطة بعلوم القرآن حتى يدخل فيما يتعلق بعلوم التفسير. النوع 59 عند السيوطي رحمه الله تعالى هو في فواصل الآي، في فواصل الآي، والمراد بالفاصلة كما ذكر رحمه الله تعالى أنه قال كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. يعني إذا قلنا الآن الحمد لله رب العالمين، ما هي فاصلتها؟ لو حرف النون من قول الحمد لله رب العالمين، وهكذا الرحمن الرحيم فاصلتها الميم. طبعا ذكر عن الداني قولا آخر وهو أنه كلمة آخر الجملة، وهذا الكلام ذكره الداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء، واعتمد فيه على كلام لسيبويه، ومثل له بقوله يوم يأتي وقوله ما ذلك ما كنا نبغي، ولكن هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور. وقد اعترض على الداني رحمه الله تعالى في ذكره لهذه القضية للفاصلة التي ذكرها، لأن مراد السيبويه رحمه الله تعالى بالفاصلة التي تكون تمام جملة معينة غير مراد علماء علوم القرآن بالفاصلة التي تكون رأس آية. ولهذا نقول بناء على التعريف الأول كل رأس آية فإنه يشتمل على فاصلة، كل رأس آية فإنه يشتمل على فاصلة. أما على القول الثاني فلا، قد تكون الفاصلة ليست رأس آية بناء على قوله، ويظهر الخلاف في هذا في مثل قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تكون الفاصلة أين؟ على قوله في الدنيا والآخرة. أما على القول المشهور فإن تكون على لعلكم تتفكرون هو الفاصلة. نعم، رأس الآية هو آخر الآية، رؤوس الآية المراد بها أواخر الآية وليس مقدمات الآية. نعم، ذكر عن الجعبري رحمه الله تعالى، والإمام الجعبري من أئمة علوم القرآن، وقد أوتي في التصنيف نوعا من عسر، يعني تصنيفه رحمه الله فيه نوع من عسر، يعني فيه صعوبة في العبارة، ويعرف هذا من مارس كتب الجعبري مثل كتابة في الوقف والابتداء، ففيه في مقدمة يعني المقدمة النظرية عسر وصعوبة، وكذلك في شرحه للشاطبية. يقول الجعبري رحمه الله تعالى لمعرفة الفواصل طريقان توقيفي وقياسي. أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها. وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب، ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، والوقف على كل كلمة جائز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه، فنقول فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر إلى آخر كلامه. الآن عندنا ما ذكره الجعبري من قضية فواصل الآيات، هذا مبني على علم عد الآية. لو نقولنا الآن ما العلاقة بين علم عد الآية وبين الفواصل، يعني فواصل الآية، لأنه الآن معرفة رأس الآية يبنى عليه معرفة الفاصلة، يعني وهو اللي نفسه معرفة عند رأس الآية اللي يكون عد الآية يبنى عليه معرفة الفاصلة. فإذا الآن في ارتباط وثيق بين علم عد الآية وبين علم الفواصل، فإذا هو مبني على علم عد الآية، ومعلوم أن الآية أو عد الآية فيه خلاف بين العلماء، فهناك سور متفق على عدها اتفاقا تاما، هناك سور اتفق على عدها واختلف في مواطن فواصلها، هناك سور اختلف في عدها وبناء عليه اختلف في مواطن فواصلها بناء على اختلاف في عدها. مثلا سورة البقرة كم آية؟ 286 285 باختلاف العادين، فهذا يقع فيه خلاف. فوقوع هذا الاختلاف ما هو سببه؟ هو ما يذكره الآن الإمام الجعبري، في أنه قال التوقيفي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل ثبت عندنا الآن بطريق ما قراءة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الجعبري أنه يقف مرة ثم يصل أخرى؟ نقول تفاصيل هذه القراءة غير موجود أصلا، فلا يعول عليها. يعني التقسيم الذي ذكره تقسيم عقلي صحيح، لكن لا يسنده الأثر، لا يسنده الأثر. وهذه التقسيمات العقلية التي لا يسندها الأثر تعتبر من المشكلات العلمية، لأن الإمام رحمه الله تعالى يقول فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة. فمن أين نعلم أنه كان يقف دائما هنا؟ هذا نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى أثر، إلى نقل، والنقل معدوم في مثل هذا. ماذا؟ تبارك الذي بيده الملك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر، هذه الآن السورة 30 آية. فإذا علمنا منه، وما دام ما وقع في خلاف بين العلماء في عدها، فنقول نجزم هنا أن هذه السورة 30 آية، وأن هذه الرؤوس هي الرؤوس المتفق عليها، بمعنى أنه ما اتفق عليه هذا دخل في المضمار يذكره الآن الجعبري. لكن أخذناه ليس لأن الرسول ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف دائما، وإنما لأنه وقع الإجماع على ذلك. يعني إذا معرفة أو الطريق الصحيح أن نقول ما ثبت الإجماع فيه على أنه قد ثبت العد فيه باتفاق، فهذا هو طريق معرفته وهو النقل، لأن هؤلاء إنما حصل منهم النقل. أما ما ثبت الخلاف فيه فهذا لا يمكن إثباته، لا يمكن أن إثباته أو إدخاله في التوقيف. ولهذا نقول هل يمكن أن ندخل الاجتهاد في الفواصل أو في عد الآي بناء على الخلاف الوارد؟ نقول نعم، بناء على الخلاف الوارد نعم، أنه وقع الاجتهاد في عد الآي. لكن هذا الاختلاف في عد الآي لا يؤثر على زيادة القرآن أو نقصان، وإنما هو في مواطن الوصل والفصل فقط، يعني في مواطن الفصل والوصل فقط. فمثلا آية الدين نقول إحنا آية طول آية، مع أنه وقع خلاف بين العادين فيها، وكذلك آية الكرسي وقع خلاف بين العادين فيها، بعضهم يجعلها آيتين، يعني يفصل هذه الآية. ولا شك أن السنة ثبتت بأنها آية كاملة، فمثل هذا الخلاف يمكن أن يعترض عليه بثبوت هذه الآية في السنة أنها من قوله الله لا إله إلا أن تختم بالعظيم. أورد طبعا الإمام السيوطي بعد ذلك، طبعا موضوع الفواصل أطال فيه، لكن لعلنا نأخذ بعض الإلماحات فيه. أورد ما يتعلق بقضية السجع لارتباطه بماذا؟ بالفاصلة. يعني ليس كل فاصلة سجعا، يعني لازم أن كل فاصلة يكون فيها سجع. ولذا عندنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ليس بينها سجع، لأن هذه انتهت بميم وهذه انتهت بماذا؟ بنون، وإن كانت متقاربة من جهة الصوتيات النون والميم لكنها ليست سجعا. السجع الآن في ما ذكره الإمام السيوطي هنا، هل يصح أو يجوز استعماله في القرآن؟ أن هذا سؤال ذكره، هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ قال خلاف، يعني ورد خلاف بين العلماء. طبعا الرماني ذكر عن بعض العلماء، ونص الإمام هنا على أنه نسبه إلى الأشعرية، أنه ذهب الأشعرية لامتناع أن يقال في القرآن سجع، وهذا نبه عليه القاضي أبو بكر الباقلاني، نقله عن نص أبي الحسن الأشعري، قالوا أصحابنا كلهم، قالوا ذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن. طبعا الموضوع هذا يطول في قضية إثبات مسألة السجع، لكن الذي حذر منه الباقلاني رحمه الله تعالى، يعني على ما أوتي من عقل، ليس متوافقا مع عقله رحمه الله تعالى، لأن عقله كان من يعني أذكياء العالم، ولكنه في مثل هذا الموضوع رحمه الله تعالى لم يوفق على قدر ذكائه فمنع السجع. لماذا؟ لأن السجع في ما يرى هو السجع مكروه أو مذموم، وهذا ليس بصحيح، لأن السجع نوعان، سجع الكهان وهذا هو المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سجعا في سجع الكهان، والسجع الذي يقع في الكلام العادي من دون قصد ولا تكلف، وهذا كان يقع في كلامه صلى الله عليه وسلم ويقع في كلام البلغاء، يعني يقع في كلامه ويقع في كلام البلغاء. وكذلك قضية تسميته بالسجع أيضا ليس فيها أي مشكل من جهة المعنى، ليس فيها أي مشكل من جهة المعنى. الباقلاني رحمه الله تعالى إذا سلط عقله على شيء ما فإنه يحاول إبطاله بشدة، يعني على قدر ما أوتي من قدرة عقلية، مثل ما فعل رحمه الله تعالى في كتاب إعجاز القرآن وكتاب النفيس، لما أتى على معلقة امرئ القيس فمسحها، مع أنها تعتبر من أنفس كلام العرب، يعني ذهب يخرج عيوبها، وكان المقام أن يخرج محاسنها ثم يقول مع هذه المحاسن كلها فإن القرآن أحسن منها وأبلغ، لكنه رحمه الله تعالى لأنه كان في أمام مدافعة، لأن قوما قد فضلوا شعر امرئ القيس على القرآن من الملاحدة، فأراد أن يرد عليهم، فلأنه في مقام الدفع والرد اتجه ذهنه إلى بيان عيوب هذه القصيدة وإبطالها. فالمقصد من ذلك أنه رحمه الله تعالى إذا وجه ذهنه إلى شيء فإنه قد يغفل عن بعض الأمور التي لو تنبه لها لما قال بمثل ما يقول، مثل نفي السجع وتشدد في ذلك رحمه الله. فإذا الصواب أن نقول إن السجع في القرآن موجود. لماذا؟ لأنه أسلوب من أساليب العرب المعتبرة، وهي مما يستخدمه البلغاء، لكن هذا السجع الموجود في القرآن ليس من السجع المذموم الذي يكون متكلفا وأحيانا يوجد في الكلام فضلة لا داعي له، أو أن يكون مؤثرا في المعنى. معنى الآن عندنا السجع قد يكون فضلة لا داعي له، أو يكون يؤثر على المعنى، يعني أن آتي بالسجع من أجل السجع فيتأثر المعنى. هذا النوع وذاك ليس موجودا في القرآن، فأسجاع القرآن ليست فضلة، وأسجاع القرآن لا تؤثر على المعنى، وإنما الأسجاع تبع للمعنى. وبناء عليه نقول ليس هناك أي مشكل في إثبات السجع، ليس هناك أي مشكل في إثبات السجع، ويكون السجع المعتبر، وهذا الذي أشار إليه السيوطي في كلام بعض العلماء. القاضي رحمه الله تعالى اللي هو الباقلاني وهو يعترض على السجع يقول، وهذا غير صحيح، يعني إثبات السجع، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن القرآن نزل على أساليبهم، نزل على أساليبهم، ووجه الإعجاز كونه نزل على أساليبهم ولا يستطيعون يأتوا بمثله. ولا أدري كيف ذهب القاضي رحمه الله تعالى إلى مثل هذا المذهب. لاحظ عبارته ماذا يقول، يقول لو كان القرآن سجعا، ما ليس كل القرآن سجع لكن فيه سجع، لكان غير خارج عن أساليب كلامهم. ونحن نقول بالفعل القرآن ليس خارجا عن أساليب كلام العرب، بل هو اتبع أساليب وسنن العرب في الكلام. ثم قال لو كان داخلا فيها، يعني في أساليب العرب، لم يقع بذلك إعجاز. وهذا غريب، لأنه أصلا هذا هو محط الإعجاز، كونه جاء على أساليب العرب وفاق كلام العرب، هذا هو مجال ماذا؟ الإعجاز المعتبر. فلا أدري كيف نفاه، لأن كما قلت لكم لأنه متجه إلى ماذا؟ إلى إبطال السجع، فقد يخرج منهم مثل هذا الاعتراض الذي لو كان في غير هذا المقام لاحتمله. طيب لعلنا نقف عند هذا.